بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى معلقا على حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قال متفق عليه. قال رحمه الله: وفي رواية لمسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه بلفظ: ونهى عن ثلاث، قيل وقال، إلى آخر الحديث. قال: وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، قال: وفي لفظ له إيضاء، ويسخط لكم، قال: انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا بيان ما يتعلق بالحديث السابق الذي أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله، والمشتمل على ست خصال، وهي مسألة عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشيخ عبد العزيز رحمه الله أورد روايات أخرى لهذا الحديث. الرواية الأولى التي أوردها لا تكاد تختلف عن الأولى إلا بزيادة وينهى، وفي رواية ويسخط، لكن هناك رواية أخرى فيها أمران جديدان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويسخط لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي رواية أخرى أن الأمر الثالث: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يعني أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الجمل الثلاث جمل عظيمة هي أساس هذا الدين وقطب رحاه، لأنك إذا عبدت الله ولم تشرك به شيئا، واعتصمت بحبل الله جل وعلا، أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعدت عن الفرقة، وناصحت من ولاه الله أمرك، وسيأتي مزيد بيان في مسألة المناصحة، بذلك تكون قد أتيت على أمور الدين كلها. لأن من عبد الله ولم يشرك به شيئا سلم من غوائل الشرك ونجا بالتوحيد، ويلزمه حينئذ أن يعتصم بالكتاب والسنة، لأن فيهما العصمة من كل زلل ومن كل خطل ومن كل سوء. ثم إن من كان على هذه الشاكلة سوف ينصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولنقف وقفات مع هذه الألفاظ الثلاث وهي محور درس اليوم. الوقفة الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، وفي أول الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وفي الجزء الثاني من الحديث إثبات صفة السخط لله جل وعلا، فإنه يرضى عن عباده المؤمنين ويسخط على الكافرين والعصاة. والرضا والسخط أو السخط من الصفات الفعلية المتعلقة بالإرادة، المتعلقة بماذا؟ بالإرادة، بإرادة الرب سبحانه وتعالى. ونحن نثبت أنه يرضى ويسخط دون أن يكون رضاه أو سخطه يشابه رضا وسخط من؟ المخلوقين، ولا يترتب على ذلك ما يترتب على صفات المخلوقين، وهذا أمر يجب التنبه له، لأن هناك طوائف تنكر هاتين الصفتين، بل وتنكر جميع أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته الفعلية. ذلك أن تلك الطائفة الجهمية ومن لف لفها لا تفهم من السخط والرضا إلا ما يليق بالمخلوق، فهم وقعوا في التشبيه أولا، فلما وقعوا في التشبيه وجدوا أنه لا بد من معنى لهذه الصفات، فقالوا المقصود بالرضا الثواب، والمقصود بالسخط ماذا؟ العقاب. وكذا قالوا في الرحمة والغضب، وكذا قالوا في الفرح والضحك والبغض، كل ذلك فسروه بالثواب والعقاب. وهؤلاء إنما أتوا من قبل أنهم ليس عندهم فرقان لعدم وقوفهم عند نصوص الكتاب والسنة، فإنهم اعتمدوا على أوضار الفلسفة وأدران المنطق وعلم الكلام الذي يدرس في 99% من المدارس الإسلامية في البلاد الإسلامية، والذي يتبنى جملة وتفصيلا تأويل صفات الرب صلى الله سبحانه وتعالى، فيؤولون أكثر الصفات بدعوى أنهم لو أثبتوها لأشبهوا بذلك صفات المخلوقين. ونسي هؤلاء المساكين الذين شوش عليهم علم الكلام وأعماهم وأصمهم عن هدي الكتاب والسنة، فصاروا لا يعرفون إلا كتاب الجوهرة وشروحها وكتاب المواقف وطروحها وكتاب أم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية، إذ أن هذه الكتب ليس فيها قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها قواعد فلسفية ورؤى منطقية أعمتهم وأصمتهم عن سماع الحق، ولذلك وقعوا في أمر مريج وفي اختلاف عظيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الجماعة التي هي على الحق فإنها تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى وصفات العلا إثباتا بلا تشبيه، وتنفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا تنزيها بلا ماذا؟ بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة يجب أن نفهمها حتى نسلم من إفراط المشبهة وتفريط من المعطلة، حتى نكون وقافين عند النصوص مؤمنين وموقنين ومطبقين لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجاء في الحديث لفظ الرضا ولفظ ماذا؟ السخط، فنؤمن أنه يرضى ويسخط على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا الحد، فلا نفسر الرضا بالثواب ولا السخط بماذا؟ بالعقاب، لأن هذا تأويل مذموم، وهذا صرف للفظ عن معناه، وتحريف للكلم عن مواضعه، ولعب بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبقوا إخوتي وأحبتي في الله هذه القاعدة في جميع أسماء الله وصفاته حتى تسلموا من تفريط الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، ومن إفراط الكرامية المشبهة ومن نهج نهجهم من المشبهة والرافضة. هذا هو الطريق السوي الذي يجب سلوكه في باب أسماء الله وصفاته. وأما ما دل عليه الحديث الذي أورده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبخاصة الحديث الأخير أو الرواية الأخيرة، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله أرضى لكم ثلاثا وأولها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. العبادة لها جانبان، جانب ولاء وجانب براء، وهو معنى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذه وقوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا معنى قوله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأن من ادعى العبادة ولو كان ممن يدعي أنه ينطق بالشهادتين ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ثم لا يحقق ما يجب البراءة منه وهي البراءة من الشرك وأهله. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لذلك يا عبد الله ينبغي لك أن تتنبه لهذه المسألة، لأن كثيرا من أبناء العالم الإسلامي والمنتسبين إلى الإسلام يثبتون جانبا ويضيعون جانبا آخر، فيدعون أنهم موحدون وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم لم يكفروا بالطاغوت. فمن ادعى التوحيد وهو لم يكفر بالطاغوت فإنه غير موحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن قال لنا قائل ما تفسير ذلك وكيف تقولون عن بعض المسلمين إنهم لم يكفروا بالطاغوت، أضرب لذلكم مثالا أو أمثلة. شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويعتمر ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يفعل شيئا من الموبقات، لكنه إذا وقف أمام ميت في قبره يعتقد له العصمة ويتعلق به من دون الله، مد يده إليه وسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإقالة العثرات وإزالة الملمات، فيمد يديه إليه ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، فتجده يتضرع إلى هذا الميت في قبره ما لا يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتيه من الخشوع والخضوع والطمأنينة ما لم يحصل له في صلاته عندما يناجي ربه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتجده يحني رأسه أمام صاحب الضريح وأمام صاحب القبر في خشوع لم يسبق له نظير، وفي خضوع لم يحصل لله جل وعلا، وفي سكينة وطمأنينة لم تحصل له في صلاته. ذلك أن في قلبه تعلقا بهذا بصاحب هذا الضريح الذي يعبده من دون الله من حيث لا يشعر، ويتعلق به من دون الله من حيث لا يدري، ويظن أن ذلك يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المشاهد موجودة في العالم الإسلامي أم غير موجودة؟ موجودة موجودة. فكم من بلد إسلامي فيه قبة يطاف بها ويذبح لها ويستغاث بصاحبها وأهله والذين يفعلون ذلك يفعلون جميع العبادات، فهل عباداتهم صحيحة؟ أبدا، إنها عبادات باطلة. فمن صلى وزكى وحج وصام وهو يتعلق بأصحاب هذه الأضرحة يسألهم المدد ويسألهم الولد ويسألهم قضاء الحاجات، ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف هذا؟ أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أليسوا يصلون؟ أليسوا يزكون؟ أليسوا يحجون؟ أليسوا يصومون؟ أليسوا يأمرون بالمعروف عن المنكر؟ أليسوا متعففين عن الزنا والخمر وأكل الربا ونحو ذلك؟ نعم، لكن كل هذا لا يجدي، وكله يضمحل، وكله يبطل ويزول أمام كلمة واحدة وأمام تصرف واحد، هي قوله: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، وذبيحة يذبحها لصاحب هذا الضريح توبق دنياه وآخرته وتبطل جميع أعماله وتلحقه بركب المشركين الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. فتنبهوا، فإن معرفة ذلك أعظم من معرفة الصلاة والزكاة، وأعظم من ترك الزنا وسائر الموبقات. فهم هذه الحقيقة أعظم من أي فهم آخر، لأنك بإدراك هذه الحقيقة تفرق بين التوحيد والشرك، تفرق بين الهدى والضلال، تفرق بين الطاعة والمعصية، تفرق بين من يعبد الله جل وعلا ومن يعبد أصحاب القبور ويتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى، يدعوهم ويستغيث بهم ويرجوهم إقالة العثرات وإزالة الملمات وكشف الضر وجلب الخير. فهذا أمر يجب أن يعني نعنى به كل العناية حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نحقق التوحيد. فلا يتحقق التوحيد لمن يتعلق بأصحاب الأضرحة، بل إن توحيده قد بطل، وهو قد نقضه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وكأنه لم يعمل شيئا قط، وكأنه لم يعمل خيرا قط، ولو كانت أعماله الصالحة في الظاهر أمثال الجبال وأمثال البحار، فإن تلك الأعمال كلها تبطل وتفسد أمام التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ألا ترون أن الكفار القدامى كانوا يعرفون كثيرا من الأعمال؟ فمنهم من يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ومنهم من يلجأ إلى الله وخصوصا في وقت الشدة، ومنهم لكنهم يتعلقون بغير الله ويزعمون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله، وإلا فهم يعلمون علم اليقين أن هذه المعبودات وتلك الأصنام والأوثان وتلك القبور التي يتعلقون بها أنها لا تحيي ولا تميت ولا تضر ولا تنفع ولا تقرب ولا تبعد، وأنها هي محتاجة إلى الله ومفتقرة إليه وبحاجة إلى عفوه ورحمته، فكيف يتعلق بمن؟ بالمخلوق الحقير الذليل المسكين الذي هو مرتهن في حفرته لا ندري أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، حاشا الأنبياء ومن تبعهم ومن بشرهم الأنبياء بالجنة. إذن هذه مسألة يجب أن يتنبه لها وأن يحرص على تحقيقها، وأن نبتعد عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد تحقيق ذلك فعليه أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يتخذ من دون الله وليجة ولا يتعلق بأحد من دون الله، بل عليه أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تحقيق التوحيد، فإنه لا تصح العبادة إذا لم يحقق التوحيد. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين يحققون التوحيد هم أهل النجاة وأهل السلامة وأهل الأمن والطمأنينة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يمسهم الخوف بل هم في أمن دائم، لأنهم على توحيد الله الخالص، على فطرة الله التي فطر الناس عليها، على العقيدة الصافية المستمدة من الكتاب والسنة والخالية من كل كدر، وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لا يمكن أن يتحقق لك يا عبد الله لا يمكن أن تحقق لك النجاة ولا الخلود في النار ولا السلامة من الخلود في النار، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأن نحقق التوحيد ونصفيه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فمن أراد الأمن والطمأنينة ومن أراد الأمن والأمان ومن أراد السلامة من عذاب الله فعليه أن يلقى الله عز وجل وليس في قلبه تعلق بأي مخلوق من المخلوقين. ليس في قلبه تعلق ولا ارتباط عبادي يربطه إلا بالله سبحانه وتعالى، فيخلص له العبادة، فيخلص لله عز وجل العبادة ويطهرها من جميع الشوائب ويقبل على الله عز وجل. وكثير من الناس يدخل عليه الشرك بطريقة خفية من حيث لا يدري، قد يكون بكلمة يقولها، قد يكون بعمل يدوي يفعله، قد يكون بتوجه وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كمن يذهب إلى الكهان والسحرة ويصدقهم ويظن أو يعتقد أنهم يعلمون الغيب من دون الله سبحانه وتعالى، والذين يتعلقون بالنجوم والطوالع والأنواع. وهناك إذاعة في إحدى البلاد العربية الإسلامية وللأسف تعلق الناس بالنجوم والطوالع، وهذا هو الشرك بعينه. فلان ولد في الشهر الفلاني، إذن طالعه النجم الفلاني، وقد ويحصل له كيت وكيت وكيت وكيت، ويرزق بمال على نحو كيت وكيت وكيت، ويعطى 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 ويعطى. والبعض قد جعل له قناة يتصل عليها فيفتي بالطالع أو يفتي بالتنجيم، ويفتي بالحظ والنصيب الذي يعتقده هؤلاء، فينقض توحيده، ينقض توحيده، لأنه ما حققه أصلا ولم يفهمه أصلا، فلا يعرف من التوحيد إلا أن الله هو الخالق الرازق البارئ المالك، لكنه لا يعتقد أنه وحده المستحق. لماذا؟ للعبادة. فيخلط في مسألة العبادة بين حق الخالق وما يصرفه للمخلوقين، ويقدم لهم القرابين من حيث لا يدري. ومن العادات الشركية التي تنقل عن ملة الإسلام خوفهم البعض من الناس من الجن والشياطين، وتعلقه بهم من دون الله سبحانه وتعالى، فتجده إذا غضب من صاحبه أو حتى من أولاده قال لهم: خذوه، شلوه، افعلوا به كذا وكذا. من يعني؟ يعني الشياطين الجن، لأنه متعلق بهم وقلبه معلق بهم، وهو لا يظن أن هذه الكلمة تضره، وهي كلمة تخرجه من دين الإسلام بالكلية. من ذلك أيضا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي، قال: الشرك فيكم أخفى من ماذا؟ من دبيب النمل. فعلا الشرك خفي يخفى على كثير من الناس. من الشرك الذي كان يوجد بين العوام عندنا، وربما سمعت أنه يوجد إلى الآن عند البعض، إذا ضاعت غنمه أو بهمه أو إبله فإنه يأتي إلى حديدة أو مخيط ويضعه تحت شيء، والتي تسمى عندهم الحيرة، يحير ويدعو، يتمتم ويدعو بعض الشياطين ليحفظوا له ماذا؟ ما له هذا الذي ضاع. من العادات الجاهلية التي كلها شرك ما تفعله بعض النساء عندما تعتقد أن ابنها مصاب بالعين، فإنها تأتي بالشب الأبيض وتضعه في النار ثم تخرجه، فإن كان شكله ذكوريا بأن تكون له نتوءات اعتقدت أن الذي نظره وعانه رجل، وإن كان شكل ذلك الشاب أقرب إلى الأنوثة بأن يوجد فيه شيء يعتقدون أنه علامة من علامات الأنوثة، اعتقدت أن العائن من امرأة، وبالتالي تتعلق بهذا الشاب وتكب عليه الماء وتتمتم أيضا بكلمات أخرى، أو تأتي بملح البارود وتنثره على من تظن أنه قد أصيب بالعين. وأذكر واقعة وأنا صغير، عجوز مرضت ابنتها بعد العقد مباشرة عليها، فظنت أو توهمت أن هذا من العين، فأخذت ملح البارود ونثرته على البنت، وكان ابنها الذي بجوارها يشرب الدخان، فما كان من هذا الملح إلا أن اشتعل وأحرق كثيرا من جسم هذه المرأة وبنتها. وهذا من شؤم الدخان، شرك على معصية، عمل الملح هذا شرك والدخان معصية، ودائما الذنوب والشرك متلازمة. وعادات أخرى، وأنا سبق أن سجلت درسا في بعض العادات التي هي شركية متكامل في العام الماضي، لا أدري ما إذا كان هو محتفظ به أم لا، يعني عادات كلمات تخرج من الناس لا يظنون أن فيها شيئا ويظنون أنها كلام عادي، وهي تنقض التوحيد جملة وتفصيلا. فانتبه، لماذا قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ العبادة لا تصح إلا بتحقيق العبودية لله ونبذ عبادة من سواه، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. بل أضرب لكم مثالا قريبا قد يفعله بعض العوام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن يكتفي بالزيارة الشرعية وهي السلام ثم الانصراف، يمد يده نحو قضبان الحديد ويطلب المدد والعون ويطلب الشفاعة والمغفرة ويطلب تيسير الأمور. وجدت الهيئة أوراقا لنساء، يا رسول الله نجحني، نجح لي ولدي، يا رسول الله يسر لي أمري. هذا العمل توحيد أم شرك؟ هذا شرك أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نحبه بعد محبة الله أكثر من محبة أنفسنا لا يملك هذه الأشياء ولا يملك هذه الأمور، بل إن اعتقاد هذه الأمور شرك ينقل عن ملة الإسلام. أنا أتحدث عن شيء موجود بين الناس أم أنها مبالغة؟ انتبهوا، من أراد السلامة فعليه بتحقيق التوحيد ونبذ جميع مظاهر الشرك إذا كان صادقا في توحيده وفي دعواه. وأما ما يتعلق بالاعتصام بحبل الله والمناصحة فإن ذلك يتطلب درسا آخر نرجئه إلى درس الغد مساء إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد صلاة المغرب اليوم هناك محاضرة في المسجد المسمى بمسجد القبلتين بعنوان نصائح ووصايا لطلاب العلم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، إضافة إلى الدورة القائمة والتي بدأت قبل أسبوع وستستمر صباحا ومساء إلى نهاية الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبقا ذكرنا لكم أن هناك باصات تنقل في بعد الفجر وبعد العصر، ومن يريد أن يشارك ويستفيد من الدروس التي يتولاها بعض المشايخ في هذا المسجد، وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليكم الدنيا والآخرة. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: رجل يشتغل أغلب وقته بعمله ولا يستطيع الصلاة ولا يتمكن من الصلاة مع الجماعة، بل يصلي في بيته وفي شغله ما عدا الجمعة، فهل يعذر بذلك؟
إذا كان عمله وبيته بعيدا عن المسجد بعدا يعذر فيه بحيث لا يسمع النداء فهو معذور، يصلي في مكان عمله ويصلي في بيته ويحاول أن يكون جماعة مع بعض إخوانه أو يصلي بأهل بيته، هذا بقيد أنه بعيد عن ماذا؟ عن المسجد بحيث لا يسمع النداء. أما إن كان قريبا من المسجد فليس له عذر، عليه أن يذهب ويصلي، والصلاة لا تأخذ منه إلا دقائق معدودة، وصلاة الجماعة واجبة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مستوطن، ولا يجوز له، ولا تغتر ببعض الفتاوى الذي ينشرها بعض السفهاء والتي تهون من بعض من شأن صلاة الجماعة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هل تقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة بالنار، والذي قال: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر؟ أم تقبل كلام سفيه يكتب في بعض الصحف وهو أجهل من حمار أهله يهون من صلاة الجماعة؟ نعم فضل. هذا الحديث ضعيف، ولكن هناك أحاديث أقوى منه.
هذا ضعيف الحديث.
أي نعم، لكن الذي أقوى منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة بالنار، وقال، وكان في عهد النبي يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين، وكان عبد الله بن مسعود يقول: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا من إلا منافق معلوم النفاق. فالتخلف عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني جماعة، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم فضل.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل: هل ترك القفازين والنقاب للمحرم يبدأ من أول ما تنوي العمرة أم فقط في الطواف والسعي؟ يقول: وما البديل لإغطاء الوجه؟ جزيتم خيرا.
ترك القفازين والنقاب أي البرقع وهو ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه واجب في حق المحرمة بمجرد أن تلبي بالنسك وإلى أن تقص شعرها وتفرغ من النسك، ولا تلبس ذلك في أي لحظة. أما البديل فإنه سهل، البديل قالته أم المؤمنين، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قالت رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. فهي تغطي وجهها بالغطاء بالخمار المعروف، وهذا بديل واضح. هل المرأة لا تتستر إلا بالبرقع؟ بالعكس، البرقع أحيانا قد يظهر ماذا؟ مفاتنها، ويجعل الدميمة جميلة، كما قال أحد الدعاة في طرفة له: إن بعض البراقع لو وضعت على عنز لأخرج وجهها بشكل جميل. صحيح، بل إن البراقع فيها فتن أحيانا، والمتعين هو تغطية الوجه وليس البرقع. البرقع في حد ذاته قد يكون فتنة، وقد يزيدها جمالا أو يجعل الدميمة جميلة بحيث لا يرى إلا شيء من الوجه أو العينين. لكن الغطاء الخمار إذا سدل على الوجه لا يرى شيء، تجعله أكثر من طبقة بحيث يعني لا تترك إلا ما تستطيع أن تبصر به طريقها. نعم.
يقول السائل الكريم: أتيت لأداء العمرة والحمد لله، فأتيت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت المسجد النبوي وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فما الذي ما زال علي فعله في المدينة قبل الذهاب إلى مكة؟
تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، لأن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تذهب إلى مسجد قباء ولو مرة واحدة وتصلي فيه ما شاء الله أن تصلي، لأن الصلاة تعدل أجر عمرة. إن شئت أيضا أن تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد، ولا تتردد على المقابر، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك الزيارة الأولى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تترددوا على القبر، فتكفيك مرة واحدة واقضي بقية وقتك في الصلاة في المسجد النبوي. نعم.
يسأل السائل الكريم عن المتون التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ. يقول: بدأت في الاستقامة ولله الحمد من جديد، ولا أدري مما أبدأ.
نسأل الله لنا ولك الثبات ولجميع المسلمين. ابدأ بالقرآن الكريم واحفظ ما يسر الله لك أن تحفظ منه، وابدأ في السنة بالأربعين النووية واحفظها مجردة، ثم انتقل إلى شروحها. تبدأ بالفقه بالملخص الفقهي لشيخنا الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، في باب المصطلح تبدأ بكتاب، إما أن تأخذ البيقونية، وهناك كتاب أسهل منها وهو من أطيب المنح لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. تبدأ في علم النحو بكتاب الأجرومية وبعض شروحه كالتحفة السنية وقطر الندى، ثم بعد ذلك إذا يسر الله لك أن تتقن هذه المتون يمكن أن تنتقل إلى ما هو أوسع من ذلك. نعم.
يقول: أنا من أحد البلاد المليئة بالأضرحة، إلى آخر. يقول: كنت قد تحدثت مع أحدهم والذي يتبع طريقة معينة من الطرق، ويقول يعني يقرر إنهم لا يعبدون شيخ هذه الطريقة ولا يعظمونه، وإنما فقط يتبعون تعاليمه، يقول التي تشبه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ماذا عليه؟
الذي عرفناه من أتباع الطرق أنهم يسلكون قول القائل: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وأنهم أمام صاحب الطريقة كالميت بين يدي المغسل، لا يردون من قوله شيئا حتى ولو كان مخالفا لهدي الكتاب والسنة. ثم إن اتخاذ الطريقة في حد ذاتها باطل وبدعة، لأن الإسلام طريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، حيث يقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، حيث جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وسطا، ثم خط عن يمينه خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. والمعلوم الذي عرفناه من أصحاب تلك الطرق أنه إذا قال لهم الشيخ شيخ الطريقة شيئا فإنه يتعين عليهم تنفيذه حتى ولو كان معصية، حتى ولو كان شركا، حتى ولو كان دعوة لعلم الغيب، حتى ولو كان اعتقادا بأن هذا الولي يتصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك أنهم يحرمون عليهم قراءة الكتاب والسنة، الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، في بلد إسلامي كنا فيه أو زرناه كثيرا، لكن هذه الواقعة سنة 240,000 للهجرة، وكنا نقيم دورات تدريبية في العقيدة واللغة والتفسير والفقه في ذلك البلد. فمما وقفنا عليه من إملاءات أصحاب الطرق أنهم يقولون لهم: القرآن صعب لا تتحملونه، بل إنكم لو تعلقتم به لأحرق ذريتكم إلى سابع بطن، وإنما عليكم أن تحفظوا ذكر كذا وكذا، عليكم أن تحفظوا صلاة الفاتح، وهذا يكفيكم عن تلاوة القرآن. انظروا كيف يصدون الناس عن ماذا؟ عن كتاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهؤلاء يقولون: القرآن معقد لا تستطيعونه. فهذا من فعل الطواغيت، حيث يحولون بينهم وبين كتاب الله جل وعلا، ويزعمون أن صلاة الماتح ما أدري الفاتح البدعية الباطلة الإبليسية التي أملاهم عليها إبليس قبل نحو قرنين، وزعم مؤسسها أو مقررها أنها وحي نزل من الله جل وعلا، ومن اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، يزعمون أن صلاة الفاتح هذه لا أدري الماتح ولا الفاتح، يزعمون أنها أن من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 6,000 مرة وعند بعضهم 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيك بيت القصيد، لأن أصحاب الطرق دائما مغرمون بالنساء وبجمع النساء من حلال وحرام. قال: وكل غزوة له بها 1,000 زوجة من الحور العين، يعني تزوج تقريبا مليارات من النساء فقط بناء على قراءة سورة الماتح التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي هي هراء وافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في كتب تقرر على المسلمين في كثير من البلاد، مثل كتاب جواهر المعاني وكتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم وغير ذلك من الكتب الفاسدة المفسدة التي ينشرها أصحاب الطرق الصوفية. فعلينا أن نحذر منها ما ظهر منها وما بطن، سواء المخفى منها أو المعلن. ومن تلك كتب ابن عربي النكرة مثل الفصوص والفتحات المكية، والتي ملئت بالكفر والزندقة، فمما فيها ما في الجبة إلا الله، ومما فيها أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، ومما فيها الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، ومما فيها أن كل شيء في الكون هو الله، فليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقول الزنادقة والملحدون علوا كبيرا.
نعم. سأل الله إليكم سأل سؤال موقع،
موقع
يعني رسمي، شبه رسمي، ما السبيل في إقناع يقول زوجته أن أتزوج الثانية، فهي لا تقبل وتقول إلا أن تطلقني أو أموت أو تصبر حتى أكبر، يقول وأنا صاحب 5 أولاد.
جزاك الله خير على هذا السؤال وعلى التوقيع. يبدو أن التوقيع نابع من الإرهاب الذي يمارس عليك من قبلها. أقول وفقني الله وإياك وجميع المسلمين، إن هذه الأفكار نابعة من تقليد الغرب، مسألة منع التعدد، والذي فرض في بعض البلاد الإسلامية فرضا، فيجيزون اتخاذ الأصدقاء والصديقات ويحرمون ماذا؟ التعدد. هذا في بعض البلاد الإسلامية، ناهيك عن بلاد الكفر والغرب، فيجيز القانون عندهم اتخاذ صديقة، لو تستصحب أي صديقة وتقبلها في الشارع العام لا ليس هناك من معترض عليك، لكن أن تتزوج بالثانية فهذه عندهم جريمة نكراء لا تغتفر. أقول كل هذا ناتج من تبعيتنا للغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فإذا وجدت في نفسك القدرة الجسدية والمادية والقدرة على العدل فحطم هذه الأغلال وتجاوز هذه العقبات وأحيي هذه السنة. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إذا جاءه أحد من أوائل أسئلته بعد أن يسأل عن صحته ودينه وأموره يسأله: هل أنت معدد؟ كم زوجة عندك؟ فإن قال: ما عندي إلا واحدة، حثه على التعدد وقال: إن الله بدأ بالتعدد بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن وجدت في نفسك القدرة على العدل ويلوم الذين يخافون من التعدد ولما قال له أحد الإخوة يداعبه يقول: يا رسول الله، يا شيخنا، أنا موحد. طبعا لا يقصد موحد من التوحيد، يقصد ماذا؟ أنه ليس عنده إلا واحدة. قال رحمه الله: قال هذا توحيد الخائفين، رحمة الله عليه وسائر علمائنا. فيا إخوان، إياكم والتبعية للأفرنج، فإن هذا من تبعية الأفرنج ومن تبعية الغرب. فعلى المسلم أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا متبعا لتعاليم الغرب. وليس إذن الزوجة شرطا في زواجك، لكن كما قلت يجب أن تراعي أمرا وهي قدرتك على ماذا؟ على تنفيذ الشروط والعدل، وهي العدالة والقدرة الجسدية والمادية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى معلقا على حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: متفق عليه. قال رحمه الله: وفي رواية لمسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه بلفظ: ونهى عن ثلاث، قيل وقال، إلى آخر الحديث. قال: وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: وفي لفظ له أيضا: ويسخط لكم. قال: انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا بيان ما يتعلق بالحديث السابق الذي أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله، والمشتمل على ست خصال، وهي: مسألة عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشيخ عبد العزيز رحمه الله أورد روايات أخرى لهذا الحديث. الرواية الأولى التي أوردها لا تكاد تختلف عن الأولى إلا بزيادة وينهى، وفي رواية ويسخط. لكن هناك رواية أخرى فيها أمران جديدان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي رواية أخرى أن الأمر الثالث وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يعني أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الجمل الثلاث جمل عظيمة، هي أساس هذا الدين وقطب رحاه، لأنك إذا عبدت الله ولم تشرك به شيئا، واعتصمت بحبل الله جل وعلا أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعدت عن الفرقة وناصحت من ولاه الله أمرك، وسيأتي مزيد بيان في مسألة المناصحة، بذلك تكون قد أتيت على أمور الدين كلها. لأن من عبد الله ولم يشرك به شيئا سلم من غوائل الشرك ونجا بالتوحيد، ويلزمه حينئذ أن يعتصم بالكتاب والسنة، لأن فيهما العصمة من كل زلل ومن كل خطل ومن كل سوء. ثم إن من كان على هذه الشاكلة سوف ينصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولنقف وقفات مع هذه الألفاظ الثلاث، وهي محور درس اليوم. الوقفة الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. وفي أول الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وفي الجزء الثاني من الحديث إثبات صفة السخط لله جل وعلا، فإنه يرضى عن عباده المؤمنين ويسخط على الكافرين والعصاة. والرضا والسخط أو السخط من الصفات الفعلية المتعلقة بالإرادة، المتعلقة بماذا؟ بالإرادة، بإرادة الرب سبحانه وتعالى. ونحن نثبت أنه يرضى ويسخط دون أن يكون رضاه أو سخطه يشابه رضا وسخط من؟ المخلوقين، ولا يترتب على ذلك ما يترتب على صفات المخلوقين، وهذا أمر يجب التنبه له، لأن هناك طوائف تنكر هاتين الصفتين، بل وتنكر جميع أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته الفعلية. ذلك أن تلك الطائفة الجهمية ومن لف لفها لا تفهم من السخط والرضا إلا ما يليق بالمخلوق، فهم وقعوا في التشبيه أولا، فلما وقعوا في التشبيه وجدوا أنه لا بد من معنى لهذه الصفات، فقالوا المقصود بالرضا الثواب، والمقصود بالسخط ماذا؟ العقاب. وكذا قالوا في الرحمة والغضب، وكذا قالوا في الفرح والضحك والبغض، كل ذلك فسروه بالثواب والعقاب. وهؤلاء إنما أتوا من قبل أنهم ليس عندهم فرقان لعدم وقوفهم عند نصوص الكتاب والسنة، فإنهم اعتمدوا على أوضار الفلسفة وأدران المنطق وعلم الكلام الذي يدرس في 99% من المدارس الإسلامية في البلاد الإسلامية، والذي يتبنى جملة وتفصيلا تأويل صفات الرب صلى الله سبحانه وتعالى، فيؤولون أكثر الصفات بدعوى أنهم لو أثبتوها لأشبهوا بذلك صفات المخلوقين. ونسي هؤلاء المساكين الذين شوش عليهم علم الكلام وأعماهم وأصمهم عن هدي الكتاب والسنة، فصاروا لا يعرفون إلا كتاب الجوهرة وشروحها وكتاب المواقف وطروحها وكتاب أم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية، إذ أن هذه الكتب ليس فيها قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها قواعد فلسفية ورؤى منطقية أعمتهم وأصمتهم عن سماع الحق، ولذلك وقعوا في أمر مريج وفي اختلاف عظيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الجماعة التي هي على الحق، فإنها تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى وصفات العلا إثباتا بلا تشبيه، وتنفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا تنزيها بلا ماذا؟ بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة يجب أن نفهمها حتى نسلم من إفراط المشبهة وتفريط من المعطلة، حتى نكون وقافين عند النصوص مؤمنين وموقنين ومطبقين لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجاء في الحديث لفظ الرضا ولفظ ماذا؟ السخط، فنؤمن أنه يرضى ويسخط على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا الحد، فلا نفسر الرضا بالثواب ولا السخط بماذا؟ بالعقاب، لأن هذا تأويل مذموم، وهذا صرف للفظ عن معناه، وتحريف للكلم عن مواضعه، ولعب بكتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبقوا إخوتي وأحبتي في الله هذه القاعدة في جميع أسماء الله وصفاته حتى تسلموا من تفريط الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، ومن إفراط الكرامية المشبهة ومن نهج نهجهم من المشبهة والرافضة. هذا هو الطريق السوي الذي يجب سلوكه في باب أسماء الله وصفاته. وأما ما دل عليه الحديث الذي أورده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبخاصة الحديث الأخير أو الرواية الأخيرة، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وأولها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. العبادة لها جانبان: جانب ولاء وجانب براء، وهو معنى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذه وقوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا معنى قوله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأن من ادعى العبادة ولو كان ممن يدعي أنه ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويصوم ويحج ثم لا يحقق ما يجب البراءة منه، وهي البراءة من الشرك وأهله: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لذلك يا عبد الله ينبغي لك أن تتنبه لهذه المسألة، لأن كثيرا من أبناء العالم الإسلامي والمنتسبين إلى الإسلام يثبتون جانبا ويضيعون جانبا آخر، فيدعون أنهم موحدون وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم لم يكفروا بالطاغوت. فمن ادعى التوحيد وهو لم يكفر بالطاغوت فإنه غير موحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن قال لنا قائل: ما تفسير ذلك وكيف تقولون عن بعض المسلمين إنهم لم يكفروا بالطاغوت؟ أضرب لذلكم مثالا أو أمثلة. شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويعتمر ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يفعل شيئا من الموبقات، لكنه إذا وقف أمام ميت في قبره يعتقد له العصمة ويتعلق به من دون الله، مد يده إليه وسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإقالة العثرات وإزالة الملمات، فيمد يديه إليه ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. فتجده يتضرع إلى هذا الميت في قبره ما لا يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتيه من الخشوع والخضوع والطمأنينة ما لم يحصل له في صلاته عندما يناجي ربه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتجده يحني رأسه أمام صاحب الضريح وأمام صاحب القبر في خشوع لم يسبق له نظير، وفي خضوع لم يحصل لله جل وعلا، وفي سكينة وطمأنينة لم يتحصل له في صلاته. ذلك أن في قلبه تعلقا بهذا، بصاحب هذا الضريح الذي يعبده من دون الله من حيث لا يشعر، ويتعلق به من دون الله من حيث لا يدري، ويظن أن ذلك يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المشاهد موجودة في العالم الإسلامي أم غير موجودة؟ موجودة موجودة. فكم من بلد إسلامي فيه قبة يطاف بها ويذبح لها ويستغاث بصاحبها، وأهل والذين يفعلون ذلك يفعلون جميع العبادات، فهل عباداتهم صحيحة؟ أبدا، إنها عبادات باطلة. فمن صلى وزكى وحج وصام وهو يتعلق بأصحاب هذه الأضرحة يسألهم المدد ويسألهم الولد ويسألهم قضاء الحاجات، ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف هذا؟ أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أليسوا يصلون؟ أليسوا يزكون؟ أليسوا يحجون؟ أليسوا يصومون؟ أليسوا يأمرون بالمعروف عن المنكر؟ أليسوا متعففين عن الزنا والخمر وأكل الربا ونحو ذلك؟ نعم، لكن كل هذا لا يجدي، وكله يضمحل، وكله يبطل ويزول أمام كلمة واحدة وأمام تصرف واحد، هي قوله: مدد يا فلان، أغثني يا فلان. وذبيحة يذبحها لصاحب هذا الضريح توبق دنياه وآخرته وتبطل جميع أعماله وتلحقه بركب المشركين الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. فتنبهوا، فإن معرفة ذلك أعظم من معرفة الصلاة والزكاة، وأعظم من ترك الزنا وسائر الموبقات. فهم هذه الحقيقة أعظم من أي فهم آخر، لأنك بإدراك هذه الحقيقة تفرق بين التوحيد والشرك، تفرق بين الهدى والضلال، تفرق بين الطاعة والمعصية، تفرق بين من يعبد الله جل وعلا ومن يعبد أصحاب القبور ويتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى، يدعوهم ويستغيث بهم ويرجوهم إقالة العثرات وإزالة الملمات وكشف الضر وجلب الخير. فهذا أمر يجب أن يعني نعنى به كل العناية حتى نكون على بينة من أمرنا وحتى نحقق التوحيد. فلا يتحقق التوحيد لمن يتعلق بأصحاب الأضرحة، بل إن توحيده قد بطل وهو قد نقضه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وكأنه لم يعمل شيئا قط، وكأنه لم يعمل خيرا قط، ولو كانت أعماله الصالحة في الظاهر أمثال الجبال وأمثال البحار، فإن تلك الأعمال كلها تبطل وتفسد أمام التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ألا ترون أن الكفار القدامى كانوا يعرفون كثيرا من الأعمال، فمنهم من يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ومنهم من يلجأ إلى الله وخصوصا في وقت الشدة، ومنهم لكنهم يتعلقون بغير الله ويزعمون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله، وإلا فهم يعلمون علم اليقين أن هذه المعبودات وتلك الأصنام والأوثان وتلك القبور التي يتعلقون بها أنها لا تحيي ولا تميت ولا تضر ولا تنفع ولا تقرب ولا تبعد، وأنها هي محتاجة إلى الله ومفتقرة إليه وبحاجة إلى عفوه ورحمته. فكيف يتعلق بمن بالمخلوق الحقير الذليل المسكين الذي هو مرتهن في حفرته لا ندري أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار؟ حاشا الأنبياء ومن تبعهم ومن بشرهم الأنبياء بالجنة. إذن هذه مسألة يجب أن يتنبه لها وأن يحرص على تحقيقها، وأن نبتعد عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد تحقيق ذلك فعليه أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يتخذ من دون الله وليجة، ولا يتعلق بأحد من دون الله، بل عليه أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تحقيق التوحيد، فإنه لا تصح العبادة إذا لم يحقق التوحيد. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين يحققون التوحيد هم أهل النجاة وأهل السلامة وأهل الأمن والطمأنينة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يمسهم الخوف بل هم في أمن دائم، لأنهم على توحيد الله الخالص، على فطرة الله التي فطر الناس عليها، على العقيدة الصافية المستمدة من الكتاب والسنة والخالية من كل كدر، وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لا يمكن أن يتحقق لك يا عبد الله لا يمكن أن تتحقق لك النجاة ولا الخلود في النار ولا السلامة من الخلود في النار، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأن نحقق التوحيد ونصفيه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فمن أراد الأمن والطمأنينة ومن أراد الأمن والأمان ومن أراد السلامة من عذاب الله فعليه أن يلقى الله عز وجل وليس في قلبه تعلق بأي مخلوق من المخلوقين. ليس في قلبه تعلق ولا ارتباط عبادي يربطه إلا بالله سبحانه وتعالى، فيخلص له العبادة، فيخلص لله عز وجل العبادة ويطهرها من جميع الشوائب ويقبل على الله عز وجل. وكثير من الناس يدخل عليه الشرك بطريقة خفية من حيث لا يدري، قد يكون بكلمة يقولها، قد يكون بعمل يدوي يفعله، قد يكون بتوجه وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كمن يذهب إلى الكهان والسحرة ويصدقهم ويظن ويعتقد أنهم يعلمون الغيب من دون الله سبحانه وتعالى، والذين يتعلقون بالنجوم والطوالع والأنواع. وهناك إذاعة في إحدى البلاد العربية الإسلامية وللأسف تعلق الناس بالنجوم والطوالع، وهذا هو الشرك بعينه. فلان ولد في الشهر الفلاني إذن طالعه النجم الفلاني، وقد ويحصل له كيت وكيت وكيت وكيت، ويرزق بمال على نحو كيت وكيت وكيت، ويعطى 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 ويعطى. والبعض قد جعل له قناة يتصل عليها فيفتي بالطالع أو يفتي بالتنجيم، ويفتي بالحظ والنصيب الذي يعتقده هؤلاء، فينقض توحيده، ينقض توحيده لأنه ما حققه أصلا ولم يفهمه أصلا، فلا يعرف من التوحيد إلا أن الله هو الخالق الرازق البارئ المالك، لكنه لا يعتقد أنه وحده المستحق. لماذا؟ للعبادة، فيخلط في مسألة العبادة بين حق الخالق وما يصرفه للمخلوقين، ويقدم لهم القرابين من حيث لا يدري. ومن العادات الشركية التي تنقل عن ملة الإسلام خوفهم البعض من الناس من الجن والشياطين، وتعلقه بهم من دون الله سبحانه وتعالى، فتجده إذا غضب من صاحبه أو حتى من أولاده قال لهم خذوه شلوه افعلوا به كذا وكذا. من يعني؟ يعني الشياطين الجن، لأنه متعلق بهم وقلبه معلق بهم، وهو لا يظن أن هذه الكلمة تضره، وهي كلمة تخرجه من دين الإسلام بالكلية. من ذلك أيضا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي، قال الشرك فيكم أخفى من ماذا؟ من دبيب النمل. فعلا الشرك خفي يخفى على كثير من الناس. من الشرك الذي كان يوجد بين العوام عندنا، وربما سمعت أنه يوجد إلى الآن عند البعض، إذا ضاعت غنمه أو بهمه أو إبله فإنه يأتي إلى حديدة أو مخيط ويضعه تحت شيء، والتي تسمى عندهم الحيرة، يحير ويدعو يتمتم ويدعو بعض الشياطين ليحفظوا له ماذا؟ ماله هذا الذي ضاع. من العادات الجاهلية التي كلها شرك ما تفعله بعض النساء عندما تعتقد أن ابنها مصاب بالعين، فإنها تأتي بالشب الأبيض وتضعه في النار ثم تخرجه، فإن كان شكله ذكوريا بأن تكون له نتوءات اعتقدت أن الذي نظره وعانه رجل، وإن كان شكل ذلك الشاب أقرب إلى الأنوثة بأن يوجد فيه شيء يعتقدون أنه علامة من علامات الأنوثة، اعتقدت أن العائن من امرأة، وبالتالي تتعلق بهذا الشاب وتكب عليه الماء وتتمتم أيضا بكلمات أخرى، أو تأتي بملح البارود وتنثره على من تظن أنه قد أصيب بالعين. وأذكر واقعة وأنا صغير، عجوز مرضت ابنتها بعد العقد مباشرة عليها، فظنت أو توهمت أن هذا من العين، فأخذت ملح البارود ونثرته على البنت، وكان ابنها الذي بجوارها يشرب الدخان، فما كان من هذا الملح إلا أن اشتعل وأحرق كثيرا من جسم هذه المرأة وبنتها. وهذا من شؤم الدخان، شرك على معصية، عمل الملح هذا شرك والدخان معصية، ودائما الذنوب والشرك متلازمة. وعادات أخرى. وأنا سبق أن سجلت درسا في بعض العادات التي هي شركية متكامل في العام الماضي، لا أدري ما إذا كان هو محتفظ به أم لا. يعني عادات كلمات تخرج من الناس لا يظنون أن فيها شيئا ويظنون أنها كلام عادي، وهي تنقض التوحيد جملة وتفصيلا. فانتبه، لماذا قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ العبادة لا تصح إلا بتحقيق العبودية لله ونبذ عبادة من سواه، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. بل أضرب لكم مثالا قريبا قد يفعله بعض العوام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن يكتفي بالزيارة الشرعية وهي السلام ثم الانصراف، يمد يده نحو قضبان الحديد ويطلب المدد والعون ويطلب الشفاعة والمغفرة ويطلب تيسير الأمور. وجدت الهيئة أوراقا لنساء: يا رسول الله نجح لي ولدي، يا رسول الله يسر لي أمري. هذا العمل توحيد أم شرك؟ هذا شرك أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نحبه بعد محبة الله أكثر من محبة أنفسنا لا يملك هذه الأشياء ولا يملك هذه الأمور، بل إن اعتقاد هذه الأمور شرك ينقل عن ملة الإسلام. أنا أتحدث عن شيء موجود بين الناس أم أنها مبالغة؟ ها؟ انتبهوا، من أراد السلامة فعليه بتحقيق التوحيد ونبذ جميع مظاهر الشرك إذا كان صادقا في توحيده وفي دعواه. وأما ما يتعلق بالاعتصام بحبل الله والمناصحة فإن ذلك يتطلب درسا آخر نرجئه إلى درس الغد مساء إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد صلاة المغرب اليوم هناك محاضرة في المسجد المسمى بمسجد القبلتين بعنوان نصائح ووصايا لطلاب العلم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، إضافة إلى الدورة القائمة والتي بدأت قبل أسبوع وستستمر صباحا ومساء إلى نهاية الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبقا ذكرنا لكم أن هناك باصات تنقل في بعد الفجر وبعد العصر، ومن يريد أن يشارك ويستفيد من الدروس التي يتولاها بعض المشايخ في هذا المسجد. وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليكم الدنيا والآخرة. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: رجل يشتغل أغلب وقته بعمله ولا يستطيع الصلاة ولا يتمكن من الصلاة مع الجماعة، بل يصلي في بيته وفي شغله ما عدا الجمعة، فهل يعذر بذلك؟
إذا كان عمله وبيته بعيدا عن المسجد بعدا يعذر فيه بحيث لا يسمع النداء فهو معذور، يصلي في مكان عمله ويصلي في بيته ويحاول أن يكون جماعة مع بعض إخوانه أو يصلي بأهل بيته، هذا بقيد أنه بعيد عن ماذا؟ عن المسجد بحيث لا يسمع النداء. أما إن كان قريبا من المسجد فليس له عذر عليه أن يذهب ويصلي، والصلاة لا تأخذ منه إلا دقائق معدودة. وصلاة الجماعة واجبة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مستوطن، ولا يجوز له، ولا تغتر ببعض الفتاوى الذي ينشرها بعض السفهاء والتي تهون من بعض من شأن صلاة الجماعة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هل تقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة بالنار، والذي قال من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أم تقبل كلام سفيه يكتب في بعض الصحف وهو أجهل من حمار أهله يهون من صلاة الجماعة؟ نعم تفضل. هذا الحديث ضعيف، ولكن هناك أحاديث أقوى منه. أي نعم، لكن الذي أقوى منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة بالنار، وقال، وكان في عهد النبي يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين، وكان عبد الله بن مسعود يقول ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا من منافق. إلا منافق معلوم النفاق. فالتخلف عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني جماعة، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل هل ترك القفازين والنقاب للمحرمة يبدأ من أول ما تنوي العمرة أم فقط في الطواف والسعي؟ يقول وما البديل لإغطاء الوجه؟ جزيتم خيرا.
ترك القفازين والنقاب أي البرقع وهو ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه واجب في حق المحرمة بمجرد أن تلبي بالنسك وإلى أن تقص شعرها وتفرغ من النسك، ولا تلبس ذلك في أي لحظة. أما البديل فإنه سهل، البديل قالته أم المؤمنين، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قالت رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فهي تغطي وجهها بالغطاء بالخمار المعروف، وهذا بديل واضح. هل المرأة لا تتستر إلا بالبرقع؟ بالعكس، البرقع أحيانا قد يظهر ماذا؟ مفاتنها، ويجعل الدميمة جميلة، كما قال أحد الدعاة في طرفة له إن بعض البراقع لو وضعت على عنز لأخرج وجهها بشكل جميل. صحيح، بل إن البراقع فيها فتن أحيانا، والمتعين هو تغطية الوجه وليس البرقع. البرقع في حد ذاته قد يكون فتنة، وقد يزيدها جمالا أو يجعل الدميمة جميلة بحيث لا يرى إلا شيء من الوجه أو العينين. لكن الغطاء الخمار إذا سدل على الوجه لا يرى شيء، تجعله أكثر من طبقة بحيث يعني لا تترك إلا ما تستطيع أن تبصر به طريقها. نعم.
يقول السائل الكريم أتيت لأداء العمرة والحمد لله، فأتيت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت المسجد النبوي وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فما الذي ما زال علي فعله في المدينة قبل الذهاب إلى مكة؟
تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، لأن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تذهب إلى مسجد قباء ولو مرة واحدة وتصلي فيه ما شاء الله أن تصلي، لأن الصلاة تعدل أجر عمرة. إن شئت أيضا أن تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد، ولا تتردد على المقابر، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك الزيارة الأولى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تترددوا على القبر، فتكفيك مرة واحدة واقضي بقية وقتك في الصلاة في المسجد النبوي. نعم.
يسأل السائل الكريم عن المتون التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ، يقول: بدأت في الاستقامة ولله الحمد من جديد ولا أدري مما أبدأ.
نسأل الله لنا ولك الثبات ولجميع المسلمين. ابدأ بالقرآن الكريم واحفظ ما يسر الله لك أن تحفظ منه، وابدأ في السنة بالأربعين النووية واحفظها مجردة، ثم انتقل إلى شروحها. تبدأ بالفقه بالملخص الفقهي لشيخنا الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، في باب المصطلح تبدأ بكتاب، إما أن تأخذ البيقونية، وهناك كتاب أسهل منها وهو من أطيب المنح لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. تبدأ في علم النحو بكتاب الأجرومية وبعض شروحه كالتحفة السنية وقطر الندى، ثم بعد ذلك إذا يسر الله لك أن تتقن هذه المتون يمكن أن تنتقل إلى ما هو أوسع من ذلك. نعم.
يقول: أنا من أحد البلاد المليئة بالأضرحة إلى آخر، يقول: وكنت قد تحدثت مع أحدهم والذي يتبع طريقة معينة من الطرق، ويقول، يعني يقرر، إنهم لا يعبدون شيخ هذه الطريقة ولا يعظمونه، وإنما فقط يتبعون تعاليمه، يقول، التي تشبه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ماذا له؟ ماذا عليه؟
الذي عرفناه من أتباع الطرق أنهم يسلكون قول القائل: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وأنهم أمام صاحب الطريقة كالميت بين يدي المغسل، لا يردون من قوله شيئا حتى ولو كان مخالفا لهدي الكتاب والسنة. ثم إن اتخاذ الطريقة في حد ذاتها باطل وبدعة، لأن الإسلام طريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، حيث يقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، حيث جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وسطا، ثم خط عن يمينه خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. والمعلوم الذي عرفناه من أصحاب تلك الطرق أنه إذا قال لهم الشيخ شيخ الطريقة شيئا فإنه يتعين عليهم تنفيذه حتى ولو كان معصية، حتى ولو كان شركا، حتى ولو كان دعوة لعلم الغيب، حتى ولو كان اعتقادا بأن هذا الولي يتصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك أنهم يحرمون عليهم قراءة الكتاب والسنة، الحمد لله يهديكم ويصلح بالكم، في بلد إسلامي كنا فيه أو زرناه كثيرا، لكن هذه الواقعة سنة 2400 للهجرة، وكنا نقيم دورات تدريبية في العقيدة واللغة والتفسير والفقه في ذلك البلد. فمما وقفنا عليه من إملاءات أصحاب الطرق أنهم يقولون لهم القرآن صعب لا تتحملونه، بل إنكم لو تعلقتم به لأحرق ذريتكم إلى سابع بطن، وإنما عليكم أن تحفظوا ذكر كذا وكذا، عليكم أن تحفظوا صلاة الفاتح، وهذا يكفيكم عن تلاوة القرآن. انظروا كيف يصدون الناس عن ماذا؟ عن كتاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهؤلاء يقولون القرآن معقد لا تستطيعونه. فهذا من فعل الطواغيت حيث يحولون بينهم وبين كتاب الله جل وعلا، ويزعمون أن صلاة الماتح ما أدري الفاتح البدعية الباطلة الإبليسية التي أملاهم عليها إبليس قبل نحو قرنين، وزعم مؤسسها أو مقررها أنها وحي نزل من الله جل وعلا، ومن اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. يزعمون أن صلاة الفاتح هذه لا أدري الماتح ولا الفاتح، يزعمون أنها أن من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وعند بعضهم 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيك بيت القصيد، لأن أصحاب الطرق دائما مغرمون بالنساء وبجمع النساء من حلال وحرام. قال وكل غزوة له بها 1000 زوجة من الحور العين، يعني تزوج تقريبا مليارات من النساء فقط بناء على قراءة سورة الماتح التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي هي هراء وافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في كتب تقرر على المسلمين في كثير من البلاد، مثل كتاب جواهر المعاني وكتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم وغير ذلك من الكتب الفاسدة المفسدة التي ينشرها أصحاب الطرق الصوفية، فعلينا أن نحذر منها ما ظهر منها وما بطن، سواء المخفى منها أو المعلن. ومن تلك كتب ابن عربي النكرة مثل الفصوص والفتحات المكية والتي ملئت بالكفر والزندقة، فمما فيها ما في الجبة إلا الله، ومما فيها أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، ومما فيها الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، ومما فيها أن كل شيء في الكون هو الله فليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقول الزنادقة والملحدون علوا كبيرا.
نعم. سأل الله إليكم سؤال موقع يقول عني رسمي شبه رسمي، ما السبيل في إقناع يقول زوجته أن أتزوج الثانية فهي لا تقبل وتقول إلا أن تطلقني أو أموت أو تصبر حتى أكبر، يقول وأنا صاحب 5 أولاد.
جزاك الله خير على هذا السؤال وعلى التوقيع. يبدو أن التوقيع نابع من الإرهاب الذي يمارس عليك من قبلها. أقول وفقني الله وإياك وجميع المسلمين، إن هذه الأفكار نابعة من تقليد الغرب، مسألة منع التعدد والذي فرض في بعض البلاد الإسلامية فرضا، فيجيزون اتخاذ الأصدقاء والصديقات ويحرمون ماذا؟ التعدد. هذا في بعض البلاد الإسلامية، ناهيك عن بلاد الكفر والغرب، فيجيز القانون عندهم اتخاذ صديقة، لو تستصحب أي صديقة وتقبلها في الشارع العام لا ليس هناك من معترض عليك، لكن أن تتزوج بالثانية فهذه عندهم جريمة نكراء لا تغتفر. أقول كل هذا ناتج من تبعيتنا للغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فإذا وجدت في نفسك القدرة الجسدية والمادية والقدرة على العدل فحطم هذه الأغلال وتجاوز هذه العقبات وأحيي هذه السنة. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى إذا جاءه أحد من أوائل أسئلته بعد أن يسأل عن صحته ودينه وأموره يسأله هل أنت معدد؟ كم زوجة عندك؟ فإن قال ما عندي إلا واحدة حثه على التعدد، وقال إن الله بدأ بالتعدد بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن وجدت في نفسك القدرة على العدل. ويلوم الذين يخافون من التعدد ولما قال له أحد الإخوة يداعبه يقول يا رسول الله يا شيخنا أنا موحد، طبعا لا يقصد موحد من التوحيد، يقصد ماذا؟ أنه ليس عنده إلا واحدة. قال رحمه الله قال هذا توحيد الخائفين رحمة الله عليه وسائر علمائنا. فيا إخوان إياكم والتبعية للأفرنج، فإن هذا من تبعية الأفرنج ومن تبعية الغرب، فعلى المسلم أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا متبعا لتعاليم الغرب. وليس إذن الزوجة شرطا في زواجك، لكن كما قلت يجب أن تراعي أمرا وهي قدرتك على ماذا؟ على تنفيذ الشروط والعدل وهي العدالة والقدرة الجسدية والمادية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.